عفوا، إذا جاز لي أن أجيب عن سؤال أو أكثر، هل يجوز لي أن أسأل سؤالا أو أكثر؟ وأرجو أن يكون الجواب عند السؤال، لأن المسألة شغلت بالي منذ سنين. هل رأيت في السنة التي وقفت عليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يأخذ من لحيته؟ أحسنت، هذا بقى بيضطرني وجه السؤال الثاني لما حدث له، هل جرى عمل السلف على هذا الإطلاق؟
حسب علمي ما عدا ابن عمر أنه كان يأخذ منها بقدر يأخذ
لا،
أمره.
أنا اشترطت أن يكون الجواب محددا.
حسب علمي أن الأثر عن ابن عمر.
ليش هذا الجواب سؤالي؟ سؤالي بارك الله فيك وأعيده مرة أخرى، هل علمت أن السلف، سؤالي الأول كان متعلقا بسيد البشر، الآن نزلنا إلى درجة أخرى وهي، هل علمت أن السلف كانوا لا يأخذون؟
كان بعضهم يأخذ
أنت لا تورط حالك يا أستاذ.
أنا حسب علمي هو يسأل عن السلف لا عن الإجابة.
أي نعم،
سؤال عن السلف. كانوا لا يأخذون.
ها؟
هم كانوا لا يأخذون.
هذا السؤال أجب الآن.
أي أنت، لا هو كأنه ورط حاله الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علمت أن السلف كانوا يأخذون؟
أنا علمت.
الله يهديك.
أنا علمت
عن ابن عمر.
عن ابن عمر.
طيب، هل علمت أنهم كانوا لا يأخذون؟
نعم لا يأخذون، يعني في الغالب يأخذون بالإطلاق لا يأخذون.
هل علمت أو ما علمت؟
ما عندي نص من أو أثر عن أحدهم أنهم كانوا يأخذون.
لا،
يعني أنهم كانوا لا يأخذون منه. نعم.
حينئذ من سلفك؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حتى لأنك ما علمت، السؤال الأول كان جواب ما علمت. أذكرك، هل علمت أن الرسول كان لا يأخذ؟ قلت لا، صح؟
ما كان يأخذ الرسول من لحيته، أحاديث تفيد الإطلاق.
يا أستاذ بارك الله فيك، في سنة قولية وفي سنة فعلية. أنا سؤالي الآن يدندن على القسم الثاني من السنة، السنة الفعلية. القول معروف عندك وعند الآخرين. السؤال، هل تعلم بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ؟ هل تعلم أن الرسول كان يصلي كل ليلة 100 ركعة؟ لا تعلم. هل تعلم أنه كان يأخذ من لحيته؟
لا أعلم.
لا تعلم. لما بتقول ترجع بتقول أنا قدوتي رسول الله، ترجع للقول النبوي، وبالأحرى لفهمك للقول النبوي، ليس البحث هنا. وضح لك الآن. لكن يظل سؤالي الأخير بدون جواب، وهو
من سلف؟
من سلفك؟ بارك الله فيك.
هذا أحيل إلى الشيخ ليعلمنا إياه.
عفوا، بارك الله فيك. الذي أريد أن أصل إليه، بارك الله فيك ومثلك، وأرجو أيضا الأخوان الحاضرين كذلك لا يضيع البحث معهم، إنما هو لفت النظر إلى مشكلة الآن قائمة في العالم الإسلامي، وهي كما تعلم قديما فرق كثيرة وحديثا كذلك، وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها تعمل بالكتاب والسنة. لو جادلت إباضيا أو رافضيا أو شيعيا أو إلى آخره، ما أحد منهم يقول نحن لسنا عن كتاب وسنة، بل ولا أحد منهم يقول نحن لا نأخذ بالسنة، كلهم يتفقون معنا على الكتاب والسنة. طبعا بعد ذلك يأتي الخلاف، كيف تثبت السنة، كيف تفهم السنة إلى آخره. ولا بهمني الآن الفرق البائدة والتي قد يكون لبعضها أذناب قائمة اليوم، لكن بهمني الأحزاب الإسلامية أو الجماعات الإسلامية، كلهم معنا على الكتاب والسنة، ومع ذلك نحن نختلف عنهم كثيرا، وهم بالتالي يختلفون عنا أكثر وأكثر. السبب أنهم أخلوا بالانتباه لنص قرآني وأحاديث نبوية، وهنا الآن يدور كلامي. أخطر الطوائف أو الجماعات اليوم على أرض الإسلام ممن يظهرون بمظهر التحمس لأحكام الإسلام وتحمس بصورة خاصة للسنة، الجماعة التي تعرف بجماعة التكفير، وهم خرجوا الآن ببدع تكفير المسلمين، ليسوا فقط حكاما بل ومحكومين. وهؤلاء بلا شك معنا، ما يخرجون عن الكتاب والسنة، لكن ما هي المشكلة؟ إنهم غفلوا عن مثل قوله تعالى، هنا بيت القصيد كما يقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لو أن الآية كانت بغير جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين كانت كافية عند أهل العلم، لأن مشاققة الرسول كفر، أو على الأقل ضلال إذا لم يقترن هذا الضلال مع عقيدة. لكن هناك حكمة، حيث عطف عليه على قوله يشاقق الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الجملة التي دعمها الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح يغفل الجماعات الإسلامية عنها إلا السلفيون الذين يقولون الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تذكرون حديث الفرق التي فيها كلها في النار إلا واحدة؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى ما أنا عليه وأصحابي. هنا نجد إن لم يكن وحيا من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مباشرة فهو اقتباس منه للآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الأصحاب الكرام حيث قال ما أنا عليه وأصحابي. كان أيضا يكفي أن يقول ما أنا عليه لأن الهدى كله من عنده نبع عليه الصلاة والسلام. لكن للنكتة المشار إليها في نفس الآية أيضا قال وأصحابي. على ذلك حديث الخلفاء الراشدين وعليكم سنتي وسنة الخلفاء كان يكفي أن يكون سنتي. والحديث المتفق عليه من حديث أنس في البخاري مسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني يكفي هذا. لكن الآية والحديث هو لفت نظر هؤلاء المتأخرين أنه لا يكفي أن يعمد أحدكم إلى القرآن والسنة والحديث النبوي بفسر كل منهما حسب ما يبدو له لا يعرج إطلاقا ليعرف موقف السلف الصالح من هذه النصوص التي يريدون أن يفسروها وبخاصة حسب اختلاف الزمان والمكان. لذلك نحن بارك الله فيك يا أبا مصعب بهمنا دائما أن نكون عندما ندعي نحن مع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا يوصلني إلى قاعدة لم أجدها منصوصا عليها كما أنا أصنفها أو كما أعبر عنها لكن بلا شك هي مبثوثة بتعابير مختلفة تماما. أنا أقول الآن لأنه في المسألة فيها شيء من الدقة وأظن بداهة راح توافقني سلفا على القاعدة وحين ذاك أرجو فقط أن تنتبه للتطبيق. فأقول كل نص من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام لم يجري العمل بعمومه أو مطلق لم يجري العمل بإطلاقه فنحن لا يجوز لنا أن نعمل بذاك العموم الذي لم يعمل به وبذاك المطلق الذي لم يعمل به. فما قولكم دام فضلكم؟
يعني حينما هناك نص مطلق أو نص عام ولم يقل من السلف أحد بقول إطلاقه أو بعمومه
أي نعم
فيتوقف به
أي نعم.
ولكن هناك فئة من أهل الأصول يقولون أنه العموم كل نص يؤخذ على عمومه ما لم يأتي له مخصص
بلى
أو مطلق
يجري على إطلاقه
نعم.
ما لم يأتي ما يقيده
نعم.
صح هذا نعرفه جيدا
نعم.
ومن أجل هذا وذاك
نحن ثم ضعتم قاعدة بأنه لم يعمل به السلف
أي نعم هو هذا
يعني هنا في هذه النقطة يتوقف عن العمل به
ولست أريد فقط التوقف عن العمل، أريد أكثر من ذلك. لا يجوز العمل به، والعمل به حين ذاك يدخل في باب كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مش يتوقف عن العمل به، بل لا يجوز العمل به. والآن بارك الله فيك، أزيد على ما ذكرت آنفا، كل البدع المختلف عليها بين أهل السنة حقا والآخرين الذين يدعون السنة، كل هذه البدع التي هم عليها مأخذهم عدم الانتباه لهذا القيد، والأخذ بالقاعدتين معروفتين بالأصول بدون قيد: العام يجري على عمومه ما لم يأتي ما يخصصه، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي ما يقيده. وهي أستاذنا هنا موجود كمان، بدنا نستفيد من علمه بهذا الخصوص أيضا. فأنا بقول هاتان القاعدتان لابد من تقييدهما لما كان عليه السلام، وإلا لم تقم لنا حجة على مبتدع في الدنيا أبدا، لأنه ما من بدعة لكن بشرط، كما استفدنا من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم حقا الاعتصام، أن البدعة عنده تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وأخرى إضافية. فنترك البدعة الحقيقية الآن. أكثر البدع التي غطت على كثير من السنن هي من البدع الإضافية، وهو يقول وحق ما يقول. البدع الإضافية إذا نظرت إليها من جانب تجدها مشروع، إذا نظرت إليها من جانب آخر غير مشروع. من هنا أقول إذا لم نأخذ القاعدتين بالقيد الذي ذكرته آنفا، لم تقم لنا حجة على أهل البدع الإضافية، لأنه ما من بدعة إلا ولا أصل. خذ مثلا لما كان يقوم الخلاف عندنا في سوريا بين أئمة المساجد المؤذنين، اللي إما يعملوا مقدمة بين يدي الأذان أو زيادة صلاة الرسول بعد الأذان. يا أخي شو فيها؟ ذكر الله، تنكروا الله، تنكروا صلاة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مطعم. لكن ما جرى العمل بهذا يا جماعة، اتقوا الله. علمانا بيقولوا، مؤمننا أشرت في كلامي السابق إلى مثل هذا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لو كان هذا خيرا لسبقونا إليه حقيقة. الكلمات هذه كلمات مهمة جدا، وهي مأخوذة من دراسة الوضع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فالآن عندنا نصوص عامة بإعفاء اللحية، نص عام ما في إشكال، لكن بهن نحن نعرف الذين سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم الذين تلقوا هذه الأحاديث عن الذين باشروا سماع الحديث من الرسول عليه السلام التابعين وهكذا. فأنا أقول على الرغم من أني حتى اليوم ما وجدت نصا عن فرد مش عن جماعة، فضلا عن السلف، لأنه نحن لما نقول السلف ما نعني شخص أو شخصين، لا، بجود تكون مسألة خلافية. فأقول ما وجدت ولا شخص واحد من الأئمة من الصحابي من التابعين من نقلوا عنه أنه ترك لحيته على سجيتها ولم يأخذ منها شيئا. هذا أولا. وثانيا وهو مهم عندي لأنه يدخل في قاعدة في شيء يدخل في قاعدة مختلف فيها بين أظن الأحناف وغيرهم، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره. فأنا بقول الآن من الأشياء اللي بتفيدنا في هذا الموضوع أن من رواة هذا الأمر العام أو المطلق أعفو اللحى ابن عمر، وأنت واقف على أنه كان يأخذ، وأبو هريرة وهو أيضا كان يأخذ، ما زاد عن القبضة. فنحن الآن بغض النظر عما ذكرناه آنفا بين أحد أمرين، إما أن نقول نحن أفهم لهذا النص العام أو المطلق من هذين الصحابيين اللذين سمع الرسول عليه السلام يتكلم بهذا الكلام أو لا، إني أفهم. وما أظن أن أحدا من غيرنا فضلا عن أن يكون منا وفينا يتجرأ أن يقول نحن رجال وهم رجال، ما أظن هذا. هذا متى يمكن يكون؟ في مسألة ما هي تحت النظر، إنما هي تحت البصيرة ممكن. أما والصحابة يعيشون مع الرسول عليه السلام ويسمعونه يقول وأعفوا اللحى، ثم هم يأتون ويخالفون هذا النص العام أو المطلق وهم مؤمنون بعمومه وإطلاقه، هذا شيء أنا لا يتسع عقلي لفهمه. فإذا ضم إلى ذلك روايات أخرى في كتب الحديث، في تفسير ابن جرير مثلا الطبري، وكتاب شعاب الإيمان للبيهقي، وكتب أخرى قد لا أستحضرها الآن، يروون عن جماعة من السلف أنهم كانوا يأخذون. وحينئذ أنا لا أتورع، وسامحني أن أقول كما قلت قديما ولا أزال أقول من نفس الباب هذا، أن إطالة اللحية أكثر من القبضة بدعة، كالوضع عند رفع الرأس من الركوع بدعة. كل من هذين الأمرين يخالف ما سبق ذكره آنفا، لأن هذا الوضع ليس عليه دليل عملي. يعني كثيرا ما وجهنا سؤال لبعض المشايخ الأفاضل فضلا عن كثير من طلاب العلم، هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى؟ ما نسمع جوابا سوى الاحتجاج بالعموم. هنا الاحتجاج بالعموم أضعف من هناك لسبب، وهو أن العموم هنا لم يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما هناك أعفو اللحى صدر من الرسول عليه السلام. أما الوضع صدر من وائل بن حجر الذي يحتجون بروايته في سنن النسائي، كان إذا قام في الصلاة قام أطلق وضع اليمنى، إذا هذا قيام. طيب يا جماعة تسألون العمل به؟ ما في جواب. وعرضناهم بمثله المروي في صحيح البخاري ومن طريق الإمام مالك في موطئه، حيث قال عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة مش قائما. فقلنا لهم: إذا ضعوا اليمنى على اليسرى بين السريرتين مثلا. ما استطاعوا يجيبوا إلا أن هذا يعني هكذا عمل المسلمين، وأنا بقول هكذا عمل المسلمين بعد رفع الرأس من الركوع، وما كان من عمل السلف إطلاقا، لأن الأمر كما يقول ابن تيمية رحمه الله حينما يناقش المبتدعة في أمثال هذه المسائل يقول: لو كان هذا قد وقع لقامت الدواعي على نقله وتوفرت على نقله، فإن لم ينقل فمعنى ذلك أنه لم يقع. فأنا أرجو يا أستاذ أن تتأمل في هذا حتى يصدق فينا: سنشد عضدك بأخيك إن شاء الله.
أنا إن شاء الله سأقوم يعني بالتأكد من نفسي يعني ببعض الأمور
هذا الذي أريده منك،
ثم إن ثبت فأنا أرجع إلى
هذا الذي أريده
قولا واحدا
مشان يشتد عضدنا بك.
على رأس
سلم لك
الحق حق.
نمشي يا أستاذ.
شيخنا لك سؤال.
حقك تفضل.
لعله من باب زيادة أو تكرار القول في الحقيقة، لأن كنت كلمتم بهذا مرارا تكرارا.
نعم.
شيخنا يذكر أنه لو كان هناك رجل من أهل العلم والاجتهاد والفضل رأى أن السنة مثلا القبض على الركوع ثم اهتم به مثل شيخنا أو أبنائه وتلاميذه، فالشيخ يلزمه بأن يفعل فعله.
إيه نعم.
هذه قضية مهمة يعني، وهذا يدفع في الحقيقة الإشكال الذي قد يتوهمه البعض من كلام شيخنا بوصفه هذا الفعل بأنه بدعة، أن يلزم أو أنه يلزمه من ذلك وصف فاعله بأنه مبتدع.
نعم.
هذان أمران ليسا
متلازمين
قط.
شو
رأيكم شيخنا؟
صح. هذا الذي نقوله كما قلت آنفا.
حفظك الله يا شيخ.
نعم.
يعني يفهم من كلام أستاذنا وهذا هو الصواب الذي يجب أن ينبه عليه، أن منهج السلف وفهم السلف رضوان الله عليهم هدى في ذاته، أي أننا لا نتبعهم باتباعهم الدليل، ولكن لو نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك دون علم بالدليل هو ملزمين إحنا بالأخذ به.
هو الدليل.
هو الدليل. أنه هدى في ذاته، ولذلك هو يقيد المطلق ويخصص العام.
لا يفترض صحة السند للأثر.
لابد. مثل الحديث. لابد ما يكون صحيح.
نعم. أما إذا كان سنده ضعيفا.
نعم.
الكلام على المنهج.
أي نعم.
فإذا ثبت أن هذا منهج السلف فعندئذ نخصص به المطلق ونقيد به المطلق ونخصص به العام. ولذلك أهل البدع يقولون عندما نقول لهم هذا منهج السلف وفهم السلف يقول: كيف تقيدون العام؟
هذا سبق الجواب ذلك ما بلغه من الآلي. نعم.
أيضا نقطة أخرى لعلها مما يقوي كلام أخينا أبي أسامة رحمه الله.
نعم.
عبارة شيخنا قرأتها في أو قرأتها في كتاب تاليف بغداد الخطيب البغدادي.
أي نعم.
سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الاتباع.
ما شاء الله.
فقال الاتباع أبو حمزة السكري.
ما شاء الله.
والحديث يد الله على الجماعة شيخنا. يد الله على الجماعة الذي ذكرتموه في أول المجلس يروي الإمام الترمذي من ضمن الرواه. ثم بعد أن ساقه وتكلم على سنده قال وروينا بالسند عن عبد الله المبارك أنه سئل عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر. قيل له قد مات أبو بكر وعمر. قال فلان وفلان. قيل له قد مات فلان وفلان. قال الجماعة أبو حمزة السكري. الترمذي يعلق شيخنا بالأخير يقول أبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون كان شيخا صالحا وأرى أن ذلك قاله ابن المبارك في حياته.
ما شاء الله.
الله أكبر.
هذا أنه كان متمسك في المنهج.
يا سلام.
ما شاء الله.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أعوذ بالله السميع العليم من